وصلنا الى الشرط السابع صحيح؟ السابع صحيح من شروط المفسر او التفسير، وهو الإحاطة بتاريخ صدر الإسلام. بشكل عام الإحاطة بالتاريخ سواء كان التاريخ الإسلامي أو تاريخ ما قبل الإسلام شرط من شروط التفسير، لأنه كثيرا ما ورد في القرآن حديث عن الأمم السابقة أو عن حوادث ووقائع في تاريخ الإسلام. هذه الحوادث والوقائع لها دور كبير ومؤثر في فهم الآيات، كما قلنا في أسباب النزول. أسباب النزول أيضا مؤثرة في فهم الآية، وبدون أسباب النزول لا يمكن معرفته، يعني معرفة المعنى. أيضا في التاريخ الإسلامي والإحاطة بما حدث من وقائع وحوادث في تاريخ الإسلام يؤثر في فهم الآيات وتفسيرها. مثلا هنا جاء المصنف بشاهد على كلامه، قبل أن نأتي بهذا الشاهد لأننا تعرضنا إليه سابقا، أنا أذكر شاهدا آخر، أن التاريخ ومعرفة ما حدث في التاريخ يؤثر في فهم القرآن. جاء في سورة المائدة إنما النسيء زيادة في المائدة ولا نعم؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين المائدة التصور التوبة. على كل حال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، نعم الظاهر في سورة التوبة، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئ عدة ما أحل الله فيحرم ما أحل الله، نعم في سورة التوبة الآية 27 الآن أنتم علماء الأمة بدون معرفة تاريخ هذه الآية وما صدر أو ما حدث أو ما كان يحدث في عهد الجاهلية مثلا، إذا لم تطلعوا على ذلك وأردتم أن تفسروا هذه الآية إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما أحل الله فيحرموا ما أحل الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما معنى هذه الآية؟ إنما النفي وزيادة في الكفر. أنا تركت هذا المثال المذكور هنا لنبدأ معكم، ما معنى إنما النفي وزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا؟ طيب زيادة النفي، أنا أساعدكم، النسيء يعني التأخير، ومنه يقول النسيئة، النسيئة ممنوعة، النسيئة يعني الدين، الدين في الغرب، قل نسيئة، سمعتم هذا؟ طيب، نعم بيع النسيئة.
جاهلين شرطون تستخدم النسيئة فيها مثلا يؤخرون حتى يتقاتل فيما بينهم، أهم كان ذلة من النسيئة.
طيب.
حرامهم
طيب. قول آخر، طيب. ماذا تره صحيح بالنسبة للإسلام؟ العرب كان عندهم أربعة أشهر حرم كانوا يحرمون القتال فيها، فإذا أرادوا القتال تشبيشني كذا كانوا يقدمون ويؤخرون، كانوا يقدمون ويؤخرون. أربعة الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه أربعة الأشهر الحرم، فكانوا يقدمون ويؤخرون حتى يقاتلوا. فنزل القرآن يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يقولون هذا العام نجعل مثلا الشهر الحرام هو شهر رمضان، أما شهر رجب فنحله فيقاتلون في شهر رجب. لذلك في الآية السابقة يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرام. فإذا نحن إذا لم نطلع على تاريخ العرب وما كان يفعل العرب فلا نستطيع أن نفهم الآية القرآنية. هنا الشيخ السبحاني أيضا صار واضح بعد، أتى بشريعة كانت عند الجاهليين ما هي هذه الشريعة؟ وقال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا في سورة الأنعام، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركاء فلا يصل إلى الله. إذن كانوا مثلا يخصصون، يقولون هذه الأنعام هي أنعام لله عز وجل وهذه الأنعام لنا أو لشركائهم، فماذا كانوا يفعلون؟ فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. ما كان نعم
عندهم أقرار بوجود إله حقيقي
طبعا يقرون. فما كان لله في سورة الأنعام الآية 136، أنا أريد أن أستشهد بموضع آخر أيضا لطيف. نعم، وقالوا نفس سورة الأنعام الآية 139، هنا الآية 136 يقول وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، أن هذا الحمل الذي حملت به الأنعام هذا للذكور للرجال فقط، أما النساء فليس لهن نصيب من ذلك، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، فإذا مات هذا الجنين فيجعلون المرأة شريكا لهم في هذا الجنين، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. إذن نحن إذا قرأنا هذه الآية قد لا نفهم المراد منها، أنه وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فهو لا يصل إلى الله، هذا مختص بشركائهم، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، كأولئك الذين كانوا يعبدون إلها من تمر، إلها من تمر أيام الجاهلية كانوا يعبد إلها من تمر، فعند المجاعة وتصيبهم عندما تصيبهم سنين قحط يأكلون إلها، فهؤلاء أيضا كذلك. نعم، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. أيضا من تشريعاتهم في أيام الجاهلية كانوا يقولون ما جعل الله عز وجل يعني يجيبه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. كانوا أيضا يقولون مثلا هذا الفحل أو هذه الناقة، ما أدري الفحل أو الناقة لا ظهر الفحل، إذا مثلا أنجب مثلا ولد منه 10 أولاد يقولون قد حمي ظهره فيتركونه ويقولون هذا لا يمكن ذبحه أو قتله أو الاستفادة منه فيتركونه. أو مثلا السائبة مثلا يقول لله علي نذر إذا صار العمل الفلاني فإني سأجعل مثلا ناقة الفلانية أو غنم الفلاني سائبا، يعني أجعله حرا يأكل ويشرب وكذا، ويحرم أذيته ويحرم مثلا ذبحه وكذا. فهذه كلها تشريعات وردت في يعني أيام الجاهلية، كانت أيام الجاهلية، فالغير المطلع على تاريخ الجاهلية والتشريعات والأحكام أيام الجاهلية قد لا يفهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حمل، وهذا شو، فضلا عن أن الألفاظ غريبة ومع ذلك أنه لا يمكن فهمها إلا مع الاطلاع على تاريخ هذه الأشياء. لا يعني يهتمون الآن المتخصصين، يعني الآن الشيخ هادي يوسف الغروي هذا متخصص في التاريخ، السيد جعفر مرتضى العاملي كتب كتابا الآن أخذ جائزة السنة الماضية، كتاب السيد جعفر مرتضى الصحيح من سيرة النبي الأعظم أو الرسول الأعظم، صار الآن 50 مجلد، طبعا هو ليس التاريخ فقط، كل ما ينقضح في ذهني من أبحاث أورده فيه. مثلا له كتاب مستقل اسمه حقائق هامة حول القرآن الكريم، كتاب قيم طبعا، حقائق هامة حول القرآن الكريم أيضا أقحمه في هذه السلسلة، يعني يوجد اهتمام. رسول جعفريان من الإيرانيين تلميذ السيد جعفر مرتضى له أيضا مؤلفات كثيرة، يوجد يعني، ولكن يعني لم يهتموا لأنهم ركزوا على الفقه والأصول، لأن الفقه والأصول يعتبرونه أهم العلوم، لأن الفقه يبين الحلال والحرام، يعرف تكليف الإنسان، أهم شيء الإنسان يعرف تكليفه،
لذلك ورد في بعض الروايات أنه الإمام باقر عليه السلام يوجه نصيحة إلى الشباب أو يهدد الشباب، مثلا يقول: ما أوتي إلي شاب لم يتفقه في الدين إلا ضربته فأوجعته. أنه ينبغي على الشباب أن يتفقهوا في الدين، أو التاجر مثلا يتفقه في الدين حتى لا يقع في الحرام.
كان
يستعملون
الفقه
لهذا
المعنى
اللي نتعلم. الفقه كل الدين يعني. نعم. الفقه الأكبر هو علم الكلام. عبرون الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الفقه الأكبر هو علم الكلام. يعني النتيجة هم يهتمون بالمقدار الذي يرتبط في تفسير القرآن. ينبغي أن يهتموا. إذا لم يهتموا
هم يعرفون أنهم محكمون ولكن
في يأخذونهم.
تدريس في الأصول
يعني. في الأصول. في الأصول. يعني من النتيجة هو عالم، عالم لكن اطلاع متوسع. على كل
حال. هذا ما كتب أن يكون مجتهدا أو
ماديا. يعني عندنا من هذه النماذج كثيرة. على كل حال الحوزة فيها أخطاء وعثرات وأمراض. كثائر المؤسسات يعني نفس السيد الخامنئي حفظه الله. إذا رأيتم كلمته ومحاضرته في طلاب العلوم الدينية من عدة أشهر، عدة أشهر تكلم في محضر طلاب العلوم الدينية وسجلوا محاضرته على سيدي، كانوا يوزعونها في بستان الكتاب وبنك الاطلاعات في شارع الشهداء. المهم السيد الخامنئي نفسه يقول أن الحوزة الآن متأخرة لم تواكب العصر. خودش يقول عقب منذ يعني تأخرت عن التطورات العصرية، لكن يقول دست خدشني أنه ليس بيدها كسائر المؤسسات مثلا في إيران أو في غير إيران. يعني مشكلة، هناك مشاكل كثير. نفس السيد الخامنئي وكثير من علمائنا يؤيدون أن منهج الحوزة بحاجة إلى تهذيب، بحاجة إلى تشذيب، ضبط، توضيح. ما هو نفسه عبر بهذا التعبير تماما، يقول تعقيد عبارة لطفي نظرك هذا العبر، أن الطالب طالب العلوم الدينية يجلس في الحوزة ويمضي كثيرا من أوقاته من أجل أن يفهم مراد الشيخ الأخون في الكفاية، مع أن المطلب بسيط. أنتم لم تدرسوا الكفاية، المطلب واضح وبسيط، إلا أن تعقيد العبارة يؤدي بالطالب إلى أنه يصرف كثيرا من الوقت. أنا قرأت في كتاب لا أذكر اسمه الآن منذ فترة، يعني أنه أحد أسوة العارفين للشيخ بهجت، أحد سامي البدري، مؤلف ليس سامي البدري، أحد العرب ترجموا كتاب حول الشيخ بهجت، سماه أسوة العارفين، موجود في البزرقان أتصور. أسوة العارفين، في هذا الكتاب نقل قصة أن الشيخ الآخون رحمة الله تعالى عليه كان يحاضر في جمع من الطلاب أو في جمع عمومي ما أدري. فالمهم قال: إنني اختصرت، شيخ الأخون، إنني اختصرت 30 سنة من البحث الخارج في 6 أشهر. يريد أنه أنا جعلت كل اجتهادي في الأصول وفكري الأصولي الذي مثلا طال 30 سنة جعلته في كتاب واحد، لأنه بحثه الخارج كفاية بحثه الخارج، جعلته في أي شيء؟ جعلته في الكفاية. يعني هو يتفاخر رحمة الله تعالى عليه. فقام واحد من الطلاب وقال له: ولكن تحتاج 30 سنة لأن نفهمها. وقعنا بهذا الشكل، يعني تجد أن عبارات الكفاية مضغوطة بشكل أنها يعني تحتاج إلى وقت كبير وجدل. حتى العلماء الكبار، يعني مو الطلبة العاديين أمثالي، العلماء الكبار يعني لم يستطيعوا أن يفهموا مراد الآخون قطعيا. يعني يقول يحتمل هكذا ويحتمل هكذا. ما معنى أن يضيع الطالب وقته في فك هذه العبارات؟ إذا أنت تنظر إلى كم من الطلبة موجود في قوم أو في غير قوم الذين يصرفون أوقاتهم من أجل فك عبارات، يتلفون أوقات كثيرة، يصرفون أوقات كثيرة. أن تحسبها كم هذه تورد ضررا على الإسلام. أنا وأنت وأنت وفلان وعشرات الآلاف من الطلبة يصرفون أوقاتهم من أجل فك عبارة الآخرون. بعضهم في الطرف الآخر يقول لا، نحن لابد أن يفهم الطالب ويتعود على المتون المضبوطة والثقيلة، لأن فهم الأصول لا يحتاج إلى مراجعة الكتب القديمة، والكتب القديمة كثير منها معقد. على كل حال هذا رأي السيد الخامنئي، لكن هناك كثير من المراجع يخالفونه والعلماء يخالفونه. ها؟ على كل حال، أما بالنسبة ما الذي جرنا إلى هذا البحث لا ندري. بالنسبة إلى الشرط الثامن، نعم، يعني يوجد أخطاء وعثرات في الحوزة. نحن لا نقول الحوزة هي مدرسة أفلاطون، لا نقول هذا، فيها عثرات وأخطاء نحن نعيشها بالوجدان، يعني أنا وأنتم وكلنا نعيش بالوجدان. ونفس المراجع، نفس الشيخ باجر في هذا الكتاب يقول أن الحوزة يعني المناهج الدراسية بحاجة إلى يعني تأسيس لجنة أو هيئة علمية متينة تعيد زيارة هذه الكتب، يعني كتب المكاتب والكفاية للسطوح العالي، يعني بحاجة إلى بوزني ديسي، يعني يعاد كتابتها من أول وجديد، بحيث أن الطالب لا يعني يصرف وقته في فهم هذه العبارات. يعني أنا كنت
حاجة يتفق على فهم، كيف يتفق على أول
كتب جديدة؟ هذا من الإشكالات، هذا من الإشكالات، أن الذين يعني يرفضون هذه الفكرة يقولون أن الذي يريد أن يفسر الكفاية ينبغي أن يكون عالما جليلا، علماء يعني مو أي إنسان طالب عادي. هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن، يعني يمكن أن يخطئون الفهم، يمكن فنقول لا
بأس. الذي يقامت عليهم إشكالات عجيبة غريبة.
إيه نعم، هم مولانا، هم عندما يختصرون يقومون باختصارات، من الذي يختصر؟ قلن فلان أشناس بارتية أشنا دارم يقول آه شما إنه بيحدث شما ميقزاي فلخص لنا اللمعة الدمشقية، ولخص لنا ما أدري المنطق، مرة لخص المنطق وهو إله شتون دارو مهن. على كل حال هذه لأنه ناس عاديون تصدوا إلى هذا العمل. أما الشرط الثامن من شروط التفسير يقول تمييز الآيات المكية عن المدنية، وهذا بحث مفصل شيئا ما في علوم القرآن تدرسونه، أهمية معرفة المكي من المدني، أو كيف ما معنى اصطلاح المكي والمدني، معنى فيها آراء مختلفة. الرأي المشهور أن المكي ما قبل الهجرة ولو نزل في المدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة. هذا الرأي المشهور. أهمية تشخيص المكي من المدني تتجلى أنه أحيانا العلماء يعتمدون على تفسير الآية في كونها مكية أو مدنية، لأن هناك سمات عامة، سمات ومشخصات عامة يعرف فيها المكي من المدني. مثلا الآيات أو الصور المكية غالبا ما تتحدث عن أي شيء، تتحدث عن الدعوة إلى نبذ الآلهة، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان بالمعاد، إلى الإيمان بالرسل. هذا سمات عامة في الآيات المكية بشكل عام، يعني ممكن أن نتخلف عنه. وفي المقابل الآيات المدنية لا تتحدث عن أي شيء، تتحدث مثلا عن التشريعات، عن الأحكام الشرعية، تتحدث عن تاريخ مثلا الأمم السابقة، بعض التفاصيل مثلا في الأحكام الشرعية تتحدث عن هذه الآية. فمعرفة المكي والمدني وتمييز أحدهما عن الآخر يؤثر في فهم الآية. مثلا هذه الآية التي جاء بها الشيخ سبحانه في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أقول هذه الآية جاءت في سورة الشورى، وسورة الشورى سورة مكية، والحال أن أهل البيت عليهم السلام يعني الإمام الحسن والحسين ولدوا يعني متأخرين شيئا ما عن الهجرة، فهذا يعني أن هذه الآية يمكن أن يستدل، هذه الآية لم تنزل في أهل البيت، يمكن أن يستدل بذلك. فهمتم كيف؟ يعني يقولون هذه الآية لا قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في سورة الشورى، سورة الشورى مكية، وإذا كانت السورة مكية فلا يصح أن تتحدث عن أمور تتعلق بما بعد الهجرة بكثير، عندما مثلا كبر الإمام الحسين عليه السلام، أو عندما مثلا صارت الزهراء لها شخصية مؤثرة في المجتمع الإسلامي، بعد ذلك يمكن أن تنزل هذه الآية، والحال أن الآية في سورة الشورى والسورة مكية.
يمكن أن يشكل على هذه الآية لما يريد الله سبحانه وتعالى قال هي أصلا هي مكية،
يعني كيف يعني يحيد مثلا معرفة ما رأس بمعرفة المكية المكية والمهمة هذه
الآية،
لو عرفت هل ممكن
أن نحل
هذا
الآية؟ نعم لذلك أنا ما طبعا الكلام، لذلك يقول أن هذه السورة وجوابه هذه السورة مكية صحيح، لكن هذه الآيات مدنية بشهادة بعض المفسرين، يأتي يقول بعض المفسرين يقول أن هذه الآيات مدنية وإن أنزلت في سورة مكية.
ولكن
يكون
ليكون في مكة كيف يكون هذا؟ لا تكون هذا في مكة، ولا يصير هذا المرتين
من هذا. لكن غيره
موجود
بعد هؤلاء. أي ولكن ممكن ممكن أن تطبق في علي عليه السلام، ممكن أن تطبق في علي عليه السلام. ولكن الآية هذه نزلت في المدينة يعني مع وجودهم سلام الله عليه الثامنين. طيب الرأي التاسع الوقوف على الآراء المطروحة حول الآية، وهذا جدا مهم في التفسير، يعني أصلا في العلوم كلها نلاحظ أن مثلا سن بروجرد رحمه الله تعالى عليه المعروف في منهجه في فقه الحديث وفهم الحديث يقول إذا أردنا أن ندرس ونبحث في مسألة ما ينبغي أن نراجع تاريخها، تاريخ شيء سابقية، نراجع تاريخها وسوابق هذا البحث وأقوال العلماء الأسلاف منذ القدم إلى أن نصل إلى هذا العصر. فالاطلاع على أقوال المفسرين يؤدي إلى أن الإنسان يأخذ فكرة عامة عن هذه الآية، وحتى لا يتكرر فيها المكررات، يعني أن يأتي برأي كان قد جاء به فلان من العلماء وقد نقد وأورد عليه كذا. فالذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يطلع على آراء العلماء السابقين حول الآية. الاجتناب العاشر الاجتناب عن التفسير بالرأي. التفسير بالرأي من المباحث المهمة، ولذلك أفرد له المصنف بعد عدة صفحات، يعني في الصفحة 60 في الصفحة 60 جاء المؤلف بكلام مفصل حول التفسير بالرأي. التفسير بالرأي ورد في روايات عدة النهي عنه، أنه من فسر القرآن برأيه ما آمن به ليس مني أو فليتبوأ مقعده من النار، أو حديث قدسي من فسر القرآن ما آمن به من فسر القرآن برأيه، أو من فسر كلامي برأيه حديثا. نعم. على كل حال فالتفسير بالرأي منهي عنه في الروايات. الآن نطرح إشكالا على السادة العلماء والفضلاء أن يجيبونا، أنه إذا ورد النهي عن التفسير برأي بالرأي، فالشيخ فلان لا يجوز له أن يفسر برأيه، والشيخ فلان لا يجوز له أن يفسر برأيه، فكيف تصدى السادة العلماء وأمثالكم في هذا الدرس وفي غيره إلى تفسير القرآن، تقولون هذه الآية معناها كذا وهذه الآية معناها كذا، مع أن الروايات واردة في تفسير في النهي عن التفسير بالرأي، وهذه الروايات وإن كان أكثرها مرسل أو ضعيف لكن فيها الصحيح، الله فيها رواية صحيحة. على كل حال فكيف نجيب على هذا الإشكال، أنه إذا كان التفسير بالرأي منهي عنه فكيف هذه الآلاف من التفاسير تفزع؟ يعني صحيح هذا الدليل، هذا الدليل الذي تقوله صحيح، أنه عندنا أدلة على جواز تفسير القرآن، منها الآيات ومنها الروايات. الآيات واضحة أنها تدعو إلى التدبر، وآيات أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو مثلا قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، دعوة التحدي، هذا ذكرناه في بحث ظواهر القرآن، التحدي الذي وجهه القرآن إلى كل مخاطب له، لأنه إذا كنتم تستطيعون فآتوني بمثل هذا القرآن من عشر سور يتنزل إلى آية واحدة، أنه فأتوا بآية من مثله أو بسورة من مثله، يتنزل إلى هذا الحد أنه إذا استطعتم أن تأتوا بسورة من مثله يكون هذا القرآن باطلا. فما معنى هذا؟ لازم هذا الكلام أن القرآن قابل للفهم وقابل للتفسير، وإلا إذا كان القرآن مبتني على المعميات والكلام والطلسمات والكلام غير الواضح والمبهم، فكيف يحاجز به الله؟ قابلنا لك
أنا مشاهدت
في كلامه هو يعني طيب، هذا إذن هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نفس القرآن يقول هذا بيان للناس، فأنا أبين للناس، الله عز وجل يقول أنا أبين وأنزل القرآن للناس، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حتى أصحاب النظرية، نظرية الزبون القرآن الذين يقولون للقرآن لغة أخرى، عندما تقول له أخي القرآن جاء بلسان عربي مبين، باللسان العربي هو القرآن، يقول إن أنزلناه قرآن عربي، لا القرآن عربي، يقول لا العربي يعني المبين المفصح، أعرض عن الشيء يعني أفصح عنه. على كل حال العربي سواء حملناه باللغة العربية بلسان قومه أو حملناه على المعنى الذي يقولون هؤلاء أنه المفصح والمبين، فيدل على أن القرآن له معان قابل للفهم والتفسير. فلما يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا أو ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فكلها تدل على أن القرآن قابل للفهم قابل للتفسير. طيب
لكن عندما يمكن قول أيضا أن المفسرين لا يقطعون بأن هذه الآية معنى هذه الآية هو المعنى الذي يريد الله عز وجل، وإنما فهم
هذا في 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 الظواهر، في الظواهر والمتشابهات صحيح، أما في النصوص لا، النصوص قطعة أن الآيات التي هي نص في المطلع، الآيات التي هي نص في المطلع هذا يعني كما يقولون في الأصول حجية القطع ذاتية، فإذا كان نصا تقطع بأنه نص هذا واضح الدلالة.
يعني أنه يعني الرأي تفسير الرأي هو تفسير يعني غيره يعني
مستند
إلى أدلة المعتبرة، أما الذين نراهم لا يفسر بالأدلة، هذه الأدلة يعني معفو عنه.
أحسنت. إذا نحن نناقش أولا في معنى التفسير بالرأي، نحن نقول أن هناك آيات وروايات تدل على أن القرآن قابل للفهم والتفسير وذكرنا منها، ولكن أيضا ننقض كلامكم في معنى التفسير بالرأي، نقول هذا المعنى الذي تقولونه ليس صحيحا، المراد بالتفسير بالرأي أن يقوم المفسر بحمل معاني القرآن على ما يعتقده أو على ما يتبناه، هذا هو التفسير بالرأي، يعني عنده نظرية عنده عقيدة ما، يأتي إلى الآيات القرآنية يفتش في ثناياها إلى أن يجد ما يدل على مطلبه فيحمل القرآن رأيه، هذا هو التفسير بالرأي الذي ها؟ لا فرق، يعني نحن فرق بين أن تستنبط العقيدة من القرآن وأن تأتي بعقيدتك وتحملها على القرآن. الآن
عقيدة الشيعة عندما نأتي إلى القرآن
نعم
لا
نفتش
في عقيدة الصنية، لا نفتش في القرآن على الذي
نتدبها
على
عقيدة
الشيعية.
نعم. هذا الاستدلال بالقرآن على اعتقاداتنا، نحن عندما نأتي إلى القرآن نستنطق القرآن، هكذا نقول أننا نستنطق آيات القرآن فنراها تدل على اعتقاداتنا. أما التفسير بالرأي يضرب هنا مثالا، تفسير بالرأي يقول نظرية داروين، سمعتم بنظرية داروين في تسلسل أنواع أو انتهاء الأنواع إلى نوع واحد، وقد أنهى نوع الإنسان إلى القرد، يقول المفسر وما ذكر أين طبعا، يقول المفسر بعض دعاة العلم يقولون جاءوا إلى القرآن وجعلوا يفسرون آيات القرآن بما يتوافق مع نظرية داروين. فهذا الذي يقول. أو مثلا يأتي بمثال في بحث التفسير بالرأي أن كيف بعض الفلاسفة يطبقون مطلبا فلسفيا الآن يأتي حول الماهيات والوجود من آية قرآنية: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. من معنى الآية؟ على كل حال، فنحن عندما نقول التفسير بالرأي غير جائز، المراد أننا أن نحمل القرآن الرأي الذي تبنيناه من قبل، لا أن نأتي إلى القرآن خالي الذهن، أن يأتي أحدنا خالي الذهن ومن ثم يحاول استنتاج القرآن وفهم آياته على ضوء جميع الآيات الأخرى المرتبطة بالموضوع، على ضوء الرجوع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، على ضوء العقائد الأصول العقلية المسلمة. بعد ذلك يقول هذه الآية تدل على المطلب الفلاني، على الاعتقاد الفلاني.
أخبرنا أستاذ، عندنا نقول هذا القرآن له مرتبتين، القرآن في كتاب مكنون له في محفوظ، وهذا القرآن وذلك القرآن حقيقي وذلك ليس باللغة العربية، هذا الكتاب كله لغة العربية، حكا للتصوير كيف
أرى؟ هذا الكتاب ليس لغة؟
يعني اللغة القرآن يعني مرتبتين، مرتبة في لغة المحفوظ، ذلك حقائق يعني، يقول هذا القرآن مرتبة ونزول حقا، يعني حقا مرتبتين.
نعم، الذين يقولون بأن للقرآن مرتبتين، علامة الطباطبائي يقولون أن المعاني أنزلت على قلب النبي، النزول الذي حصل في اللوح المحفوظ نزول المعاني لا نزول الألفاظ. نحن عندما نريد أن نفهم المعاني إنما نستطيع أن نفهمها بقالب الألفاظ. أما الذين قالوا بهذا النزول في لوح محفوظ، أن المراد ألقيت هذه المعاني في قلب النبي صلى الله عليه وآله، فهنا ليس للغات ولا الألفاظ ربط بذلك، فلا يمكن لا أن يقال عربي ولا أن يقال سنغالي.
لكن الذي عربي الذي نزل عليه هو عربي.
نعم،
العربية يعني
أنت لم تكن في الدرس الماضي، نحن طرحنا شبهة بعض العلماء إذا صحيح يطرحون هذه الشبهة، يقولون بنظرية تعدد اللغات يعني في القرآن، يعني أن للقرآن لغة وللعرب لغة أخرى، وإن كان في هناك يعني قد يكون العلاقة بينهما من وجه يعني أو مخصوص من وجه تلاقي، لكن يقولون مثلا هذه المفردة أو هذه اللفظ، هذا اللفظ ورد في القرآن في لغة القرآن وفي لغة العرب.
هذا يعني هم يقولون هذا تلك اللغة العربية. لأجل هذا نجد كل
مولانا أما ما الإيرانيون سووا لغة أهل الجنة الفارسية أو التركية، ما هذا؟ سمعتم بهذا؟ يقولون أن لغة أهل الجنة هي اللغة الفارسية. أو تركيا، التركية معروفة.
اللغات يعني كل اللغات حتى الأقل تجد كلمة عربية فيه.
يعني هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، حتى يعني العرب يعني لا يحق لهم الافتخار اذا كان لغه العرب يعني ليس تستطيع خدش النيس، ليس من صنع ايديهم يعني. هذا ومن ايات اختلاف ألسنتكم، هذا من فعل الله عز وجل، ليس العربي فخرا ولا للانجليز فخرا. على كل حال، هنا مطلب ايها الاحباء ذكره المؤلف، القرآن قطعي الدلالة، أنا أقترح الآن نتركه، بحث أصولي هو، بحث أصولي أنا في البداية كان برأيي أن نطرحه، ولكن نتركه، بحث أصولي أن القرآن قطعي الدلالة، كيف يكون القرآن قطعي الدلالة مع أننا نقر بأنه فيه ظواهر وفيه مجملات؟ الكلام مو في المجملات، الكلام في الظواهر، والظاهر ظني لا قطعي، هذا بحث أصولي، يعني إذا وفقنا ممكن أن نعود. يعني بحث جيد جدا، لكن
القرآن يعني القرآن ما هو معنى أقرب معنى من القرآن، ما هو القرآن
ما هو؟
ما هو معنى القرآن معنى معنى القرآن؟
اختلفوا في تفسير في بيان معنى كلمة القرآن، إما من القرأة قرأ بمعنى جمع، قرأت الماء، يقولون قرأت الماء جمعت القرآن، أو بمعنى قرأ بمعنى التلاوة، بمعنى التلاوة وقرأ معنا كذا. ماذا يهم هذا السؤال؟
يعني
مجرد سؤال يعني.
لا، هو سؤال باعتبار أنه التقييد القرآن عربي، ومن هذا التقييد حصر إلى اعتبار إله ونسبة عملية، لا نسبة مفهومة
هؤلاء
نسبة نظرية شيء ونسبة عملية شيء.
لا، هؤلاء الذين يدعون
كيف تعامل تعامل سنة برسول إلا بلسان
يعني
أول
صحيح لكن أول ما يبطل كلام هؤلاء أن القرآن يقول بلسان قومه بلسان العرب، وكل عربي عندما يقرأ هذه الآية إن أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم يعني يفهم أنه المراد بلغة العرب. على كل حال هناك بعض الآيات التي قد يستشم منها ذم العرب أن العجم آمنوا ولو القرآن أعجمي وهذا لسان عربي.
عربي ما هو عربي فقط. هو يحفظ القرآن ما هو لسان دون تفصيل. الحافظ كلغة وأداة تستخدم في المنطق كأداة.
نعم.
يمكن المنطق تنقله للعربي واليوناني والإيراني
كأداة. نعم لذلك هذه من الشبه التي يعني يواجهها العلماء والمعممين الإيرانيين. يعني بين الإيرانيين يقولون لماذا نزل القرآن بلغة العرب؟
يتكلم يقول لا لا يحتاج.
يتشرع عربي يتشرع فرنسي.
والله تعالى نعم.
نعم. فيقال لهم بالآخرين بايت بايت دبنا نزل بشر. لا يجب أن ينزل بلغة واحدة. ينزل بالعربية أو بالإفريقية أو بالإنجليزية. يجب أن ينزل في لغة واحدة. كانت الظروف تقتضي أن ينزل القرآن فيما بين العرب. هو الذي بعث في الأميين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الظروف هذه تقتضي هذا أولا. ثانيا معاني القرآن معاني القرآن لا تنحصر في اللغة
العربية
وغيرها. كل منطقة نعم هناك بعض القضايا لا يمكن أن يفهمها إلا العربي يعني جانب الإعجاز الإعجاز اللفظي الإعجاز البلاغي لا يمكن أن يحسها يعني يشعرها بوجدانه وعماقه إلا العربي الذي يعيش العربية في وجدانه يعني. لكن هذا لا
كنت في ذلك الزمان يعني
نعم
العرب ماذا يسمونه
مولدين
يعني
أقحاء
الآن الذين
هم لا العربي يعني هو الذي عاش في وطن عربي ووسط عربي رحمة الله على الشيخ معرفات هذا تفسيره التفسير الأثري الجامع قلت لكم تحدثت عنه وطبع المجلد الأول بعضهم قال طبع كلهم المهم فأنا أتيت له بالكتاب وقلت شيخنا بالدرس بالجامع بالفارس تكلمه إن جانب إشتي مقدمة في تفسير القرآن قلت له العرب لا يقولون مقدمة يقولون مقدمة بكسر الذال قال لي إنا عرب نيسا إنا مستعربة هسا إن هؤلاء ليسوا عربا على كبحة
ما هو أصبع
منه توفي رحمة الله تعالى عليه
لك هو عالي معه
لا هو يتكلم كالعرب
أنزل على الله وطوة تتجن بيها عندك أنه لا تسلم بعض الضرر باعتبار أنه العرب الزاهر ولا يجب عليك أن تتتبع فهمهم ولغتهم أو أدبهم حتى تصل إلى
الحكم على كل حال الكلام حول التفسير بالرأي الآن إذا أنتم كان عندكم إجماع أو شبه إجماع على أن نبحث هذا البحث القرآن طبيعي الدلالة ممكن أن نطرحه ما في مشكلة وهو بحث أصولي لكن كم بقي من الوقت؟ أمين فأصار أنك تصبحون التفسير
لو إشكالي أن يفعل
نعم
هذا عبدالله
لا يمكن
لا يدخل في الانتحاء أكون لماذا؟ لا بس بقي دقيقتين أطرح مع الذكاء لنرى ما في جعبة الأخوة من المناقشة يريد أن يطرح مطلبا حول تناسب الآيات أنه ليس من الضروري أن تكون الآيات القرآنية في السورة الواحدة متناسبة بفهم
لكن هذا
إما
قصد من
الكتاب إما كان بالفارسي
ولكن
ماذا عن الناس لا بس
بالفارسي
أرجو أن تستمعوا إليه يعني اهتموا بوقتكم الآن وقت تحصيلكم واقعا عندما تكبرون تصيرون في عمري سعبكم أولاد مشكلة أنا الآن في بيتي لا أستطيع أن أتفرغ للدراسة أولادي يذهب والولد مثلا في الغرفة واحد يذهب وواحد يخرج واحد يذهب ويشغلون التلفاز التلفزيون صوته عالي فلا أستطيع أن أؤثر يعني كل ما يتقدم الإنسان في العمر يواجه مشكلات الآن وقت التحصيل
صحيح
مفهمة تفزع
تفسير آيات توقيتية ولكن آيات القرآن لسورة فراكندة وبمناسبة غير هنا في الشجاع وتفسير النبي من آيات رابطة وتناسب وجود البشر در صورت کی پادشت کم دانشمن زاندی و جدر اثر اخیر در محتوى هر سور انجام دادیان بی این نتیجه رسیدیان که هر سور حدث یا اهداف خاص را که جامع میان آیا هر سور حدث دنبال می کنن در اثر اخیر و مثال اجاز همین ہوتا امروز این بی وحدت سیاه که در هر سور وحدت موضوعی می ہوئی
إلى بعضها. المطلب الأخير ليس كتابا تدريسيا مقدمة ومفاصله. نعم أقول ليس كتابا تدريسيا لكن هذا يعني ليس هذا لا يعني أنه ليس فيه تناسب. لا يعني أنه ليس فيه تناسب. نقول أنه لا يوجد فيه مقدمة لا يوجد فيه مثلا فصل أول فصل ثاني ولكن نحن نقول لا يوجد فيه ترتيب يوجد له مقدمة ويوجد له مواضيع داخله وهذه المواضيع والجزئيات يحكمها محورا واحد أو مثلا عدة محاور تربط بين هذه الآيات. فلذلك قلت أن هذا يجب أن نطرحه في بحث المنهج البنائي وهذا كلام إذا يقول وحدة الموضوع إذا يقول وحدة الموضوع في أمان الله موجودة فهذا مراد التناسب يعني نعم يختلف عن الكتب العصرية يختلف عن الكتب العصرية أنه ليس في هذا الأسلوب لأن الهدف والغرض مختلف أما أن نقول لا يوجد تناسب ما معنى الوحدة الموضوعية الوحدة الاتحاد يعني الانسجام يعني هناك انسجام بين هذه الآيات يحكمها محورا وموضوعا واحدا هذا معنى التناسب الذي أن نثبته
إذا حكمت صحيح ولكن كنا نقول آية ماذا يتكلم عن هذا الجلال
هذا فمعناه الله بنفسه عرفنا ما رتب آيات هكذا فمعناه يعرف أن بهذه الترتيب ممكن أن يحصل الهداية للناس فهذا الترتيب أيضا يعني يكون أنه مثلا له حكمة والمناسبة لترتيب الأجل أن يصل على الغرض هو الهداية فترتيب هذا حسنا يعني لولا التناسب الذي
يحصل علميا ليس المستعصي لا يمكن أن نعقل بالدلالة صحيح؟ إن هذا الرجل وهو من تستنتج الراجع آخر ممكن واحد يستنتج آخر ولا يلزم له فيها
هذا ليس من الضروريات يعني من الضروريات لكن نحن نناقش المسألة نقول الدليل يأخذ بنا إلى ذلك
وهذا التناسب على أمور تعالى
على التناسب الرسالة في جامعة فجر قدرت رسالة نعم في جامعة داش كذي فجر قدرت ولكن ما أدري إذا
Thank you.